الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رسالة بعنوان 100 حديث للحفظ، وهي حديث مختارة من الصحيحين ومختصرة ومفيدة ونافعة. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 24 من ذي الحجة لعام 45 و400 الموافق ليلة 30 من الشهر السادس لعام 24 و2000، وقد وقفنا الحديث الثاني بعد 50. نعم، اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. متفق عليه.
نعم، هذه قاعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نداوم على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة، لكن في المداومة خير كثير، وأن يدوم وإن قل خير من أن يكثر وينقطع، لأن في الدوام يتوفر العمل الصالح ويزداد ويكون جزء من حياة المسلم، بخلاف ما لو اندفع دفعة واحدة ثم توقف. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويوحى إليه من الله تبارك وتعالى، فأعلمه الله عز وجل ما ينفع النفوس، ما يعلمه الله ما ينفع النفوس وما يلائم الناس. فلو أكثر عليهم العمل لانقطع أغلبهم أو أكثرهم، لأن الناس لا يطيقون من الأعمال الكثير، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون. ولأن النفس تكل وتسأم، حتى الموعظة وهي موعظة ذكر الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوعظ، كان ماذا يفعل؟ كان يقول مسعود: يتخون بالموعظة مخافة السآمة. معنى الوعظ من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خشي على أصحابه أن يسأموا لو أكثر عليهم من الموعظة. والموعظة تختلف عن طلب العلم، يعني لو طلب العلم واحد يوميا بالساعات هذا يختلف عن الموعظة. الموعظة معناها يعني النصيحة مع ذكر الوعد والوعيد، يعني لو واحد أخذ يذكر الجنة والنار والموت والحساب والوقوف بين الله عز وجل والحسنات والسيئات والطائر الصحف، أخذ الكتاب اليمين أخذ الكتاب الشمال، هذا الكلام يقع عنه موعظ، تمام. لكن لو واحد يطلب العلم متوجه لطلب العلم ويحضر باليوم كل يوم يعني ساعات، وعنده جلد وعنده قدرة وعنده نهمة وعنده رغبة، فهذا لا بأس به، لا ينافي كان يتخون إيش بالموعظة. لكن حتى في طلب العلم لأن تأخذ قليلا وتستمر عليه أفضل من تأخذ كثيرا وتنقطع. ولذلك مثلا هذا الحديث فيه إرشاد: لو أن أحدنا قرر لنفسه أن يحفظ من القرآن كل يوم آية أو آيتين، لكن بالدوام بالاستمرار، سيجد نفسه مع زمن قد حفظ القرآن كله ويحفظ بإتقان، لأن إذا قلل الكمية استطاع أن يحفظ حفظا جيدا، بخلاف مثل واحد يأخذ وجهين ثلاثة في اليوم فما يأتي سريعا يذهب سريعا. فلو ركز أحدنا على بعض الآيات، ثلاث آيات أربع آيات سطرين ثلاث أسطر حسب طول الآيات وقصرها، وقرأها وكررها يعني الآيتين أو الثلاث كرها 100 مرة 200 مرة لا رسخ حفظه، الكمية قليلة والتكرار كثير، يستفيد فائدة عظيمة. وكثير من الحفظة يحفظ ربما ليقال حافظ، حافظ حافظ خاتم، لكن لو تقرأ ما استطاع أن يقرأ. ليس العبرة أنك أنت مررت على القرآن حفظا ثم كما جاء ذهب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فيحتاج إلى مكرر تكرار وإلى مراجعة والذي يعين على ذلك هو أن تقلل الكمية وأن تداوم، أن تقلل الكمية وأن تداوم على ذلك. وهكذا لو أن أحدا قام من الليل ركعتين خفيفتين أو حافظ على الوتر بحيث لا يدع الوتر، هذا خير من أن يأتي يوم ويومين ثلاث ليالي أربع ليالي يصلي كثيرا ثم ينقطع. وهكذا لو صام من كل شهر ثلاث أيام أو يوما واحدا، خير من نقول سأصوم صوم داود عليه السلام، وهو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. غالبا الواحد ما يستطيع أن يكمل، خاصة مع العمل ومع مثل بلادنا فيها حر شديد، لكن لو أنه قلل العمل واستمر عليه هذا أفضل وأحب إلى الله عز وجل. والحديث يدل على أن الله عز وجل يحب العمل، وصفة الحب ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فالله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطاها علي رضي الله عنه. فيحب الله عز وجل أشخاصا بأوصاف، يحب المتقين الصابرين التوابين المتطهرين، ويحب أعمالا، يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله. يحب جل وعلا من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. إذا ربنا جل وعلا يحب أقوالا ويحب أعمالا ويحب أشخاصا. وهل يحب بقاعا؟ نعم، كما في صحيح مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض بلاد الله أسواقها. ومكة أحب إلى الله عز وجل من غيرها، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، وما حب النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا لحب الله لها، لأن الله اختار أن تكون فيها بيته العتيق. فإذا صفة الحب لله الثابتة بالكتاب والسنة، الله جل وعلا يحب ويحب، ويحب ماذا؟ يحب أشخاصا، ويحب صفات، ويحب أعمالا، ويحب أقوالا، ويحب بقاعا. وهذا من كمال الله عز وجل أنه يحب ويحب، من كماله جل وعلا يحب ويحب، بخلاف ما قاله أهل البدع بأن الله لا يحب ولا يحب، لأن هذا لا يليق بالله، لا يليق بالله. هب أن عقولكم ما وصلت إلى أن الله عز وجل أن هذا يليق بالله، عقولكم قصرت على ذلك. طيب الله قال ذلك في كتابه، إذا قال الله ذلك في كتاب عن نفسه، والله يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ هو أعلم بنفسه. وإذا قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كون عقل قصر أن يدرك أو أن يعرف أو أن يعلم بأن الله يحب ويحب، لا عبرة له مع ماذا؟ مع ثبوت ذلك بالكتاب والسنة، صح؟ ثم أن العقل السليم الصحيح العكس يثبت صفة الحب لله عز وجل، مع أننا ثبت الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الذي يحب ويحب أكمل، أو الذي لا يحب ولا يحب؟ صح ولا لا؟ الذي يحب ويحب أكمل، حتى الناس يذمون الذي لا يحب ولا يحب، يقول فلان أعوذ بالله ما في حد يحبه، صح؟ ويقال فلان أعوذ بالله ما يحب الناس، ما يحب إلا نفسه، مذموم الذي إيش؟ الذي ماذا؟ لا يحب ولا يحب. فمن كمال الله عز وجل بأنه يحب ويحب، بأنه يحب ويحب. فانظروا كيف نفوا عن الله عز وجل صفة الكمال بزعم أن العقل ينفيها. والحق بأن العقل لا ينفي محبة الحب عن مصفة الحب عن الله، بل الكتاب والسنة أثبت مصفة الحب لله، والعقل السليم الصحيح الصريح يثبت صفة الحب لله عز وجل، لأنها صفة كمال في البشر، فالله أولى بها أن يكون ماذا؟ أن يكون محبا، أن يكون يحب ويحب، سبحانه وتعالى. قال حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أيضا هنا لما قال حب الأعمال، إذا الأعمال لها اعتبار في الشرع، لا كما تقول مثلا المرجئة بأن الإيمان مجرد معرفة أو قول باللسان، لا، الأعمال معتبرة بالشرع. فإذاك الله جل وعلا يحبها، أمر بها ويحبها ويثيب عليها ويعاقب من ترك الواجب منها، أكل ذلك بعد ذلك كله يقال أن العمل ليس من الإيمان أو لا أهمية له، أو افعل ما شئت من المعاصي واترك ما شئت من الطاعات، هذا من أبطل الباطل، عقيدة الإرجاء، عقيدة خبيثة قاربت عقيدة الرافضة من خبثها. إذا المراد منها ماذا؟ أن الناس يتركون العمل، لا يعبدون الله عز وجل، وما خلقنا الله لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل معناها إلا ليقرون بأنه جل وعلا يستحق العبادة، ولا إلا ليقومون بعبادته؟ يقوم بعبادته. فذاك قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا يكفي أنك تقر بأن الله يستحق العمل، يستحق أن يعبد، يستحق أن يصلى له، يستحق أن يصام له، أن يزكى له، أن يحج له، ما يكفي، إقرار مع عمل تقوم به. فهذا يعني أدلة واضحة وصريحة على فضل العمل وأهميته في الدين. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، معنى أدومها يعني ما كان مستمرا عليه صاحبه ولو كان قليلا. نعم. قال بعد ذاك وعن عائشة رضي الله عنها،
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري.
نعم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر. النذر عبادة، وبما أنه عبادة يجب أن تكون لمن؟ لله وحده، ومن صرف لغير الله فقد أشرك بالله. فالعبادة حق الله عز وجل، ولا يجوز أن يشارك الله عز وجل في شيء من حقه أبدا. طيب الطاعة، طاعة لله عز وجل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هي طاعة الرسول، طاعة لله، ليست هي عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا، لأن في بعض الناس يولد مثل الشبهات، يقول إذا كان الطاعة عبادة ومن صرف لغير الله فقد أشرك، إذن من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أشرك على حسب كلامكم. قل لا، هنا الذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيعه يعبده، وإنما يطيعه عبادة لله. ولذلك ماذا يقول الله في كتابه، اسمع هذه الآية الصريحة، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذه نص صريح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بما أمر الله به، وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال جل وعلا بلغ ما أنزل إليك من ربك. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله عز وجل. وقد ضل ضلال مبين من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع ومن حقه التشريع، لا، نقول إيش، يبلغ الشرع. وإذا قيل أنه يشرع فهذا إيش، باعتبار أنه بلغ الشرع، لا أنه من تلقاء نفسه، لا من تلقاء نفسه. ولذلك كثير من الأحاديث يقول أن الله أمرني، أن الله يأمر بكذا، أمرك والله بأربع، يضيف ذاكر الله عز وجل، الله في نصك بكتاب يقول وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وما شرعه إنما هو بإذن الله، هو بإذن الله أوحى الله عليه فتكلم. قال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفس بيده لا أنطق هذا إلا حقا. ما يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم بما يبلغ عن ربه، لأنه معصوم، ولو كان يخطئ في تبليغه عن ربه لضاع الدين، شيء صح شيء خطأ، مرة نسى مرة ضاف مرة نقص، ما يمكن. حينئذ يكون أمر الله عز وجل بما هو متعذر، وأمر الله بما لا نطيق، أرسلنا رسولا يصيب ويخطئ، هذا يمكن حينئذ أن يعبد ربنا جل وعلا عبادة صحيحة، وهو أمر عباده يعبدوه ثم يرسل لهم رسول يخطئ، ما يمكن هذا، صح؟ يكون حينئذ أمرهم إيش؟ بما لا يطاق. وكيف أعرف أن هذا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ المرة ولا أصاب. حينئذ يضيع الدين، حينئذ يكون الله خلقنا لنعبده بما هو متعذر، بما هو مشكوك فيه. فكان من رحمة الله وحكمته وكماله أن يرسل رسولا ماذا؟ معصوما يبلغ عن الله عز كما أمره الله. واضح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول الله من يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ويقول إن تطيعوه تهتدوا، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من الذي قال قل؟ ما الذي يقول لنبيه قل؟ الله عز وجل. فهذا من أمر الرسول، من أمر الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين وأن يقول للناس اتبعوني. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، يعني لا يستحق أن يعبد. قد يكون هناك من يأتي ويعبده كما عبد عيسى بن مريم. اليوم في ناس تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغرد بذلك، يقول ما فيها شيء لا بأس، مع أن الله عز وجل إيش؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لماذا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله بكاف عبده؟ عبده مضاف مفرد مضاف يعني عباده. حتى في قراءة أليس الله بكاف عباده، يكفي الله ما يكفي؟ لماذا نستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بمن هو من دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ نستغيث بالله. ومعنى الاستغاثة طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، السين وتعالى الطلب. إذا ربنا جل وعلا قادر على أن يغيثنا ويسمع دعاء الداعي إذا دعا، فلماذا يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى يقول واحد يجوز؟ هذا مبتدع كبير في الكويت مغرد اليومين، الله يكفي المسلمين شره. بين فترة فترة يخرج ويطرح مثل هذا الطرح. ولكن قال لكن الله يقول في كتابه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم يجوز أن تستغيث بمخلوق حاضر حي على أمر يقدر عليه. واضح؟ واحد أمامك تطلب منه أن يعينك، أن يزيلك من شدة، أن ينقذك من غرق، أن يطفي حريق عنك، أن هذا لا بأس به. لكن أن تستغيث بميت في أمر لا يقدر إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. ولذلك قلنا مرارا أن فعل الصحابة له أهميته. هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ كلا. يعني هل أنت أدركت ما لم يدرك الصحابة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمتي، قال لأصحابي إذا إن أنا مت فاستغيثوا بي عند الحاجة؟ الجواب لا. فلا يجوز حينئذ أن ندخل في دين الله ما ليس منه، وأن نلبس للناس ونطرح الشبه مثل ما يفعل هذا المبتدع الكبير، وهو من أصول رافضية. ولا يستبعد أبد أنه يطرح هذا الطرح لما عنده من عروق ما تخلص من عقيدته السابقة. ومن تاب تاب الله عليه. صحابة كفار ومشركون، كان يهود بعضهم أسلم، لكن بعض الناس يأتي معهم شوائب. وذاك مسلمة الفتح ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اجعل لنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أبو واقد ليس يقول ونحن حدثا عهد بكفر، يعني بالأمس كنا كفار، فما بقيت هذه البقايا. لكن بعض الناس فيه خبث، يندس بين المسلمين ويطرح هذه القضايا، عبادة القبور، عبادة الأموات، عبادة الأنبياء. وإلا ربنا جل وعلا أوضح هذا بأحسن بيان، قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمر بالدعاء وعدم الاستجابة. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هو الذي يطلب الغوث صح؟ أما الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. لماذا ندعو غير الله عز وجل والله قريب سميع الدعاء؟ فهؤلاء على باطل ما في شك، العبادة لله وحده. قال جل وعلا وإياي فاعبدون. وقال جل وعلا قد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، صح. طيب والاستغاثة؟ ها استغاثة عبادة وهي دعاء، لأن الفرق بين الاستغاثة والدعاء يا شيخوان، كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، كل دعاء كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. يعني لو قال يا رب ها أدرك المحل مفتوح أشتري ثياب، ولا يا رب ما سكر، هذه استغاثة ولا دعاء؟ ها دعاء، يا رب ألقى اللون الأبيض، يا رب ما خلص اللون الأبيض، ها هذا إيش؟ دعاء صح ولا لا؟ لكن واحد عنده مصيبة، عنده عملية تنجح ولا ما تنجح، يا رب، هذا إيش؟ استغاثة. تبهتم؟ فالسؤال الله إزالة الشدة اسمه استغاثة، سؤال الله أي شيء من الأشياء تسأل الله من خير الدنيا الآخر اسمه دعاء. فصارت الاستغاثة أصلا هي أيضا دعاء، لكن نوع من أنواع الدعاء هو طلب إزالة الشدة، والدعاء هو سؤال الله طلبه أي شيء تسأله، قال عنه دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، إذا الاستغاثة هي ماذا؟ عبادة، والعبادة يجب أن تكون لمن؟ لا وحده، وخلقنا الله لنعبده، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح؟ كيف هذا يأتي يقول استغاثة بغير الله؟ قبحه الله. بين الحين والآخر يطرح هذه الشبه ويقول استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعض الآثار أو بعض الأقوال، وقد تكون متصوف ومتأخرين وإن كان عالم من العلماء، لكن عالم بالفقه ولا نحو ذلك ولا مصطلح ومشهور، يقول لك فلان قال هو من القرن التاسع ولا السابع ولا الثامن، لكن أين الصحابة؟ ولا واحد منهم كان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب النذر أيضا عبادة، يجب أن تكون لله واحدة. ما معنى النذر؟ النذر هو أن يلزم نفسه بعبادة لم يلزم بها في أصل الشرع. يعني الصلوات الخمس أمرنا الله بها، إذن قيامك بالصلاة الخمس ليست نذر، لأن أصلا مأمور بها شرعا. صيام رمضان ليس نذرا، لأنك أصلا مأمور أن تصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الحج ليس نذرا، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو أن الشخص ما هو فرض على نفسه عبادة كان يقول نذرا لله لا أتصدقن بشات على الفقراء، هو الذي ألزم نفسه. فإذا ألزم نفسه بطاعة من الطاعات وجب عليه أن يفي بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. فعل أمر ولا مضارع؟ فليطعه. بس الناور يقول لا، فليطعه فعل أمر ولا مضارع؟ فعل مضارع. ها لكن هذه اللام لام الأمر دخلت على فعل مضارع، أعطتها معنى الأمر، ولا يطيع مضارع صح. عند الجزم يقال إيش؟ فليطعه مجزوم بلام الأمر وعلام جزمه السكون، فليطعه. واضح؟ إذن هو المعنى أمر لكن الفعل مضارع، والذي أعطاه معنى الأمر هو دخول لام الأمر عليه. انتبه يا أبا عوض، خلاص. إذن من نذر يطيع الله فليطعه، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، هذا الأصل في الأوامر. وقد أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو يقول عليه الصلاة والسلام من نذر يطيع الله فليطعه. لكن هل يستحب أن تنذر أصلا؟ لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نذر، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بالخير. وهذا فعلا حقيقة، كثير من الناس ينذر يظن أن النذر يأتي بالخير، كان يريد وظيفة فلانية يا رب يقبلوني، نذر علي إذا قبلوني أعمل كذا كذا. كانت امرأة تريد زوجا لابنتها، يا رب أن جاء خاطب حق ابنتي إذا توفر نذرا، يا رب نذرا لله ها أتصدق كذا إذا حملت بنتي إذا، وهذا أكثر عند النساء أكثر من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يظن إذا نذر يأتي الشفاء بسرعة، يأتي الخاطب بسرعة، يأتي النجاح بسرعة، قال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج من البخيل. اصلا واحد ما يتصدق والا به ينذر نفسه، ما يذبح ذبيحه لوجه الله تعالى صدقه الا يروح ينذر لنفسه على نفسه. لكن مع ذلك لو نذر طاعه لله عز وجل، صدقه، حج، عمره، صلاه، صيام، وجب عليه ان يفي بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. واضح؟ كم مره ذكر الله النذر في كتابه؟ قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم. ثلاث مرات ذكر الوفاء بالنذر مرتين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا وفاء بالنذر. ومعنى الوفاء بالنذر هو ايش؟ هو انجازه كما نذر الانسان ويفعله كما الزم نفسه بذلك. لكن في قوله ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذرا ليس هنا في ذكر الوفاء بالنذر، وانما يقول اذا من فعل فان الله يعلم. طيب لو ان نذر نذرا طاعه لله عز وجل ثم عجز عن الوفاء بالنذر، كما بعض الناس يستعجل نذر عليه اذبح 100 ذبيحه ما يعجز عن ذلك، او نذر عليه انا حجه ماشيه من بلده وبلده بعيد، فحينئذ عجز عن الوفاء بالنذر لازم هو ايش؟ كفاره يمين. لماذا؟ قال: لان النذر هو الزام النفس، مثل الذي يحلف على نفسه لا افعلن كذا، والله لا افعلن كذا وكذا، فان لم يفعل فعليه كفاره نذير. فالنذر من حيث المعنى هو بمعنى اليمين، ولذلك اهل العلم ماذا يفعلون؟ يجمعون باب النذر واليمين في باب واحد، الفقه والكتب الحديث، يقول ايش؟ كتاب الايمان والنذور. الايمان جمع يمين، الايمان غير الايمان، كتاب الايمان تؤمن بالله ملائكته وكتبه هذا ايمان، الايمان يعني القسم واحكامه، والنذور. فاذا هنا الان عرفنا ان اذا نذر ان يطيع الله وجب عليه ان يفي بنذر يطيع الله، فان عجز لزمته كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم، طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فالصيام 3 أيام والأفضل تكون متتالية. إذن يطعم 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، إذا ما وجد يصوم بالترتيب، إذا ما وجد هو مخير من الثلاث، إما طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم، يعني طعام الوسط ما هو طعام المناسبات الكبيرة ولا هو طعام يعني يمشي حالك، ها واحد افتح الثلاجة أكل أي شيء، لا طعام متوسط أكل، طعام المتوسط من مستوى أكلك أنت، أو كسوة 10 مساكين، كسوة يرتديها تستره ويقدر يصلي فيها، أو تحيي رقبة عتق رقبة. إذا ما وجد مخير من الثلاثة، إذا ما وجد يصوم 3 أيام، هذا إذا نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء. واضح؟ طيب تكملت حيث قال: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من نذر أن يعصي الله يعني لا يجوز أن يعصيه، لأن أصلا المعصية قد نهينا عنه، والمعصية تشمل ماذا وماذا؟ من يعرف؟ ترك المأمور وفعل المحظور. لو قال نذر علي أني ما صلي صلاة جماعة، هذه معصية لأن صلاة جماعة أمرنا بها، أو نذر علي أن لا أصوم رمضان مع قدرتي على الصيام، هذا إيش؟ معصية. كما لو قال نذر عليه أن يأتي مثلا بفرقة موسيقية أو رقص أو خمور أو يتصدق بخنزير، هذه أو أن ينذر ماذا؟ فيما لا يملك، يقول نذر علي أني أنحر ناقة فلان. ناقة فلان كيف تنحرها؟ ما هي ملكك، ناس طلع أشياء عجيبة. فلا يجوز الإنسان أن ينذر أن يفي بنذر معصية، نذر أن يعصي الله بها، ولا أن ينذر فيما لا يملك من ملك الآخرين، لأنها في اعتداء. واضح؟ طيب وإذا نذر نذر معصية وأجب عليه عدم الوفاء، الحديث واضح، من نذر يعصي الله فلا يعصيه، وهل عليه كفارة أو لا؟ فيها قولان، بعض العلم يقول لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه، ولم يقل إيش وعليه كفارة أول يكفر عن نذره، ما قال. وكان هنا المناسبة أن يقول مثلا، وبعضهم قال لا، لأن النذر نوع من إيش، قريب من معنى القسم اليمين، فلذلك لزم عليه النذر نذر معصية أمران. الأمر الأول أن لا يعصي الله عز وجل كما نذر، لأنه معصي الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بنذر المعصية. الأمر الثاني عليه كفارة يمين، وهذا أحوط، الأحوط من نذر نذر معصية واجب عليه أن لا يفي بنذره ويعصي الله، ثانيا واجب عليه أن يدفع كفارة يمين على نحو ما ذكرنا. طيب، طيب لو نذر لغير الله، قال نذرا لفلان من الأولياء والصالحين، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من نذر لغير الله. وكونه ملعون لا ينافي كونه قد أشرك، لأن بعض الناس يشغل يقول ها منين أتيتم من النذر لغير الله الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من نذر لغير الله، ما قال من نذر لغير الله فقد أشرك. الجواب النذر عبادة، فمن صرف لغير الله فقد أشرك، ليس بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كل عبادة أن من صرف لغير الله فقد أشرك، فلذا لا تجد في الكتاب والسنة من صلى لغير الله فقد أشرك، من صام لغير الله فقد أشرك، من حج لغير الله فقد أشرك، ليس بالضرورة كل عباد من العبادات يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من فعل لغير الله فقد أشرك، وإنما جاء بأن العبادة إذا صرفت لغير الله فهذا الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني نظيرا في الصفات في الأسماء في الحقوق، فالعباد حق الله عز وجل، تدمى حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت والله رسول الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق الله عبادته، فالذي يصرف حق الله لغير الله أشرك، وإذا قال جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لماذا ظلم عظيم؟ لأنه صرف الحق الذي هو لله لغير الله، ومن صرف الحق لغير صاحبه فقد ظلم، كالقاضي أو الحاكم يحكم بين اثنين قطعة أرض هي لفلان قضى بها لفلان، هذا إيش؟ ظلم، أعطى الحق لغير صاحبه. طيب العبادة صاحبها من؟ ها من؟ أهل لها، الله عز وجل حقه، فمن صرفها لغير الله فقد ظلم، والشرك ظلم، ظلم عظيم. إذن من نذر لعن الله من نذر غير الله، ونقول ومن نذر غير الله صرف العبادة غير الله، إذن ماذا هو؟ شرك أكبر. طيب إذا نذر لغير الله، النذر لغير الله هل ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وأصغر، ولا كله أصغر، ولا كله أكبر، ولا ماذا يقول أخ أحمد؟ في منه أصغر منه أكبر. أما الأكبر عرفنا، كان يقول قال نذر للحسين، نذر للزهراء، نذر للمسيح، نذر، ها هذا عبد غير الله شرك أكبر. طيب كيف يكون النذر الشرك أصغر؟ أنا عن نفسي ما مر علي شرك أصغر، نذر شرك أصغر، ما ذي تفيدنا يا أخ أحمد، ولا حسبك كل شيء ينقسم أصغر وأكبر. إذا النذر والذبح نحو العباد ما لها إيش، ما فيها ماذا أصغر وأكبر، واضح؟ من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، واضح؟ خلاص يا أحمد وصلت. إذن النذر يجب أن يكون لله عز وجل، ومن نذر نذر طاع واجب عليه أن يفي، فإن عجز فعليه كفارة يمين، ولا يجوز النذر معصية الله لترك واجب أو فعلي محظور، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، ولا ينقسم إلى الشرك الأكبر وأصغر، وإنما هو شرك أكبر. حلوة خلاصة على النذر، فهمتها؟ طيب مو تروح تنذر يا أبا عوض، أي ما لها داعي، تبي تطيع الله أطيع الله من غير صدق من غير نذر، يمكن تعجز، حتى يقال أن أكثر من ينذر يندم، قلت ما نذرت، ها حس أنه صار عليه واجب وكلمة ولا ذبح الذبيحة ولا عشى ولا صام، فتاح لك دين وضع على نفسه. لماذا؟ خلاص طيع الله عز وجل من غير أن تنذر. ولكن لا، ولكن مع ذلك يعني النذر هذا لو نذرت لا تجعله مجازات، كأنك تجازى الله عز وجل إن فعلتني فعلت لك، هذا تشتد فيه الكراهة. كيف؟ ربي إن شفيت مريضي تصدقت بصدقة، إن نجح أولادي ذبحت ذبيحة، إن كان يشتطع الله أما تشفي مريض، إن شفيت مريضي ها تصدقت، إن شفيت مريضي شكرتك بكذا وكذا. هذا غلط، هذا اشتد فيه النهي. لماذا؟ كأنه يجازي ربه أو يشتطع ربه، سأفعل هالعبادة لكن ها تشفي مريضي. هذا قد يكون هو داخل الدخول الأولي في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. واضح؟ طيب أكمل.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري.
لا تسبوا الأموات، لا تسبوا، لا تسبوا، نهي ولا نفي؟ ها نهي، والنهي اللام ناهية، اللام ناهية ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ تجزمه ولا تنصبه ولا تخفضه ولا ترفعه، ترفعه لا، الناهية جازمة، كيف ترفعه؟ تجزمه، تجزمه، تجزمه. ما شاء الله عليه بدر، الله مبارك، ها تجزمه. إذا ما تعرف ترى علمك عبد الله. طيب هنا لا تسبوا، لا ناهية، تسبوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه أبا يوسف هي أصلها تسبون، لا تسبوا، علامة جزمه حذف النون، الله مبارك. لماذا حذفت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، الله مبارك ما شاء الله أبو يوسف. شين الأفعال الخمسة؟ يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين الأنثى. فهذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذف النون، وتخفض أو تجر، لا فعل لا يخفض ولا يجر، الذي يجر إيش؟ الأسماء. واضح؟ طيب إذا لا تسبوا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السب. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أصلا عموم السب للمسلم محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأن من سب مسلما اعتدى عليه بالسب فإنه حينئذ يقتص الله له من حسناته يوم القيامة، كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس، أليس كذلك؟ لكن هنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأموات؟ النهي عن سب الأموات آكد، لأن سب الأحياء ممكن الحي هذا ماذا أخوان؟ يسب من سبه، وهذا من حقه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، كما أن الحي يمكن إيش يقاضي الساب يروح يشتكي عليه، لكن هذا الميت، الميت. فذاك الكلام حتى في الغائب أشد حرمة من الكلام في الحاضر. ولذلك بعض الناس إذا اغتاب ولا تغتاب قال أنا مستعد أقول بوجهه، ما يعني أنت مستعد تقول بوجهه أن هذا ليس، ليس هذا غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما بما يكره. فسب الأموات هنا نهينا عنه على وجه الخصوص لأنه أشد، ولأن الحي ممكن أن يذب عن نفسه وأن يسب من سبه وأن يقاضي من سبه، لكن الميت يعجز عن ذلك. نظير هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم عقوق الأمهات، مع أن العقوق محرم لمن؟ للآباء والأمهات. فلماذا خص الأمهات؟ قال لأن الأم ضعيفة عادة وتأخذ العاطفة، ربما حتى لو رأت من ابنها شيء لا تخبر أباه حتى لا يضربه أو حتى لا يعني يعاقبه، صح؟ فيستغلون كثير من الناس ضعف الأم. فلما كانت الأمهات غالبا تكون ضعيفة وتأخذ الشفقة ولا تعاقب ولا تهاب من أولادها، خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمهات في الحديث فقال إن الله حرم حقوق الأمهات. فهنا قال لا تسبوا الأموات، لأن سب الأموات الناس تجر عليه أكثر، والميت ميت ما يستطيع الذب عن نفسه ولا يقاضي من سبه، فجاء هذا التوجيه النبوي فقال لا تسبوا الأموات. كما أن سب الأموات فيه إيذاء للأحياء، وهذا معلوم. لو أن شخصا ما سب أبا شخص وأبوه حي، هذه أخف وأهون بكثير من لو سبه وهو وهم ميت، صح ولا لا؟ يمكن بعض الناس حتى من ليس على استقامة تجد مع أصدقاء يسب بعضهم بعضا، الغير مستقيمين عادي سب أبطال الناس ويلعن بعد يضحك معه، يقول يا مع الله يلعن والديك، وذاك يضحك معه كأنه ما سوى شيء، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. لكن يكونوا في بعد وغفلة يتلاعنون ويسب بعض عادي عندهم، نسأل الله العافية. المهم، لكن لو أن الشخص ما سب والدي إنسانا يعني والده أحياء أخف عنده من لو سبهم وهم أموات، فسب الأموات يؤذي أكثر للأحياء من سب الأحياء للأحياء، ليس كذلك؟ فيتأذى الأحياء بسب الأموات. لكن هذا لا يعني أنك لا تسب الأموات بأن لا تبين ما عندهم من الباطل، لا سيما إذا كان لهم أتباع مثل من كمؤلف الكتب ودعاة الضلالة. بل أن لو أن شخصا ما من المستقيمين من العلماء وبين خطأه فهذا ليس بالسب، ليس بالسب، وهذا يعني رحمة به حتى لا يتبع الخطأ. حتى المخالف إذا بينا خطأ وحذرنا منه بهذا رحمناه ولا لا؟ كيف؟ أولا لعله يسمع الرد فيستفيد فيتعظ ويتراجع، ولحتى لا يغتر الناس به بكلامه فيزيد أتباعه فيستزداد أثامه. وإذا قيل في أهل العلم بأهل السنة أنه ما يش أعلم بالحق وأرحم الخلق، فإذا كان الميت عنده من أهل بدع عنده يقتدى به يبين هذه البدع ويحذر منها، ثم هذا ليس من السب. حتى لو كان لو فرضنا من السب فهو من المستثنى، لأنه المقصود بتحذير الأحياء، تحذير الأحياء من بدعته أو خطئه أو زلته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي أنهم سيواجهون حسابهم عند الله عز وجل. كما أن النهي عن السب فيه فائدة حتى لمن يستحق السب، لا تسب. ما الفائدة؟ حتى لا يعتاد لسانك على السب. ومن اعتاد لسانه على السب لمن يستحق السب لا يستبعد ما إيش يجره الأمر إلى أن يسب من لا يستحق السب. وإذاك مثل حتى الكافر لا تغتاب ما دام ما في حاجة لغيبته، لأنك ربما تتعود تغتاب ثم تغتاب من لا يستحق الغيبة، واضح؟ فعليك أن تحفظ لسانك، يمكن تتكلم، يمكن تحذر، يمكن كذا من غير سبب. سباب المسلم فسوق. والعجيب أن كثير من الناس من السبابين الشتامين يتهمون غيرهم، فتجد أحدهم يرمي بريئا مما ليس فيه، إن فلان سباب، وين سباب؟ ما سب. لكن هذه طرق شيطانية يلقن بعضهم بعضا إياها، يكر على اتفاق يعني، قولوا عنه أنه سباب سباب سباب، أنت تقول هذا يقول هذا يقول هذا يقول سباب، تتكون صورة عند الناس بأنه فعلا سباب. حتى أن بعض الناس يعني يرى الأمر قد استفاض، قد إيش استفاض من السباب؟ إيه؟ لو نظر وراجع نفسه ودقق في الأمر ما وجد يسب. فلماذا هذا الفعل؟ هذا باتفاق. ولذلك بعض الناس ممن كان يسب ويتفق على السب تاب إلى الله عز وجل وخرج من هذه المجموعات وهذه الضلالات، فأخذ يقول كنا نوصى على إيش بذلك أو على ذلك، أن الله عندنا فلان اليوم نريد إيش نستلمه، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا من داخل البلد وهذا خارج البلد، بالاتفاق سب اسب اشتم 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 حتى نشوه صورته. أو يقول أنه كذاب، لا كذاب لا كذاب لا كذاب، ما أقول الناس كل غلطان 100 200 300 كل من يقول عنه كذاب، حتى من لا يعرف عنه أنه كذاب مع هذه المعمعة شو يصير؟ يقتنع أنه كذاب. هذه أفعال مرتب لها والعياذ بالله. لكن ما علم هؤلاء الغفلة في غفلتهم، هؤلاء غفلة أن كلما حصدوا عددا أكبر في إيذاء هذا المسلم فشتموه أو اتهموه سباب أو أنه كذاب زاد اسمهم وعظم أجره، ولا لا؟ ها، لازم نعلم بأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، لا يبيح لأحد من عباده. قال الله جل وعلا في القدس: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، أيحرمه على نفسه ويبيح لغيره؟ كلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والله ما كان الله ليدع هؤلاء الظلمة المفترين الذين يفترون على الناس الغافلين دون حساب، ما يتركهم إلا ويوقفهم يوم القيامة ويقتص للمظلوم من الظالم ومن المشتوم من الشاتم ومن المسبوب من الساب ومن المعتدى عليه من المعتدي. هذا لازم نذكر أنفسنا حتى لا نقع نحن بذلك يعني، وحتى نحذر الآخرين. ولذلك من الأموات من يسب الليل والنهار ميت. حتى عائشة رضي الله عنها قالت يعني رضي الله عن أبي بكر ينتقصونه وقد مات، حتى إيش أراد الله أن يرفع من درجاته. وهكذا فعلا تجمع العلماء من يشتم يوميا، كما هناك من يترحم ويغفر له يوميا كالشيخ سلام التيمية والشيخ سلام محمد عبد الوهاب وغيرهم، تجمع الناس من يتولاهم، بل هناك من يسب أبو بكر وعمر ويسب أبا هريرة ويسب عائشة رضي الله عنهم جميعا. وأما معاوية فلا يسب، ولا لا؟ يسب كثيرا، حتى ممن يسمي نفسه سني يسب معاوية، هذا كم له من الأجر والثواب. فهؤلاء في غفلة، في غفلة تامة، يظنون أنهم يا الله تحزب اشتموا فلان وأنهم سيسلمون من ذلك. لا، بل ربما بعضهم كتب بيده مسبات وشتام وتهم باطلة ومات، كتب ومات. والله يقول ماذا في كتابه؟ أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء. قد يقول كلاما وينساه، يتهم وينسى، يشتم وينسى، يكتب ويموت، لكن كل ذلك سيحصيه الله عز وجل، فلا تخفى عليه خافية. فالأمر خطير جدا لو كانوا يعقلون. قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، سيواجهون الله عز وجل بأعمالهم والله يحاسبهم. الحديث الذي بعد عن عائشة رضي الله عنها،
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر، يعني أربع ركعات، أربع ركعات أربعا. لماذا قالت أربعا مذكر؟ لأن المعدود مؤنث، الركعة مؤنث. والقاعدة، ما هي القاعدة؟ أن العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. انتبه، بعض اللهجات العامية يقلب، حتى بعضهم يقول أنا متزوج 3. شنو 3؟ أنا متزوج 3، مش متزوج 3. ونعم يقال فلانة تزوجها 3، يعني تزوجها وطلقها وتزوجها الثانية وطلقها 3. فالعدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث من 3 إلى 9. فركعة مؤنث، قالت لا يدعو أربعا قبل الظهر، هل يسلم بينهما؟ في حديث أنه لو صلى 4 ركعات من غير تسليم، لكن الأكثر أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو الأشهر وصح الحديث، فتصلي السنة لك أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. وهذه السنة القبلية تحافظ بها على تكبيرة الإحرام، يعني دائما اللي يحافظ على السنة القبلية سيدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. والذي لا يحافظ السنة القبلية قد يدرك تكبيرة الإحرام، بعض الناس ما يصل ما يحافظ على السنة القبلية لكن يأتي على تكبيرة الإحرام، لكن غالب كثير من الناس من المصلين من تفوت تكبيرة الإحرام، حتى ربما لا يكاد يفوت عليه يوم إلا طافت عليه ركعة وركعتان ولا جماعة ثانية ولا فرض ولا فرضين. هذا ليس محافظ على الصلاة، المحافظ هو الذي يصلي الصلوات كلها ويدركها من أولها، وأكمل من ذلك الذي يصلي في الصف الأول ويحرص عليه، وأكمل وأكمل من الذي يصلي السنة القبلية. فالصلاة أمرها وشأنها عظيم عند الله عز وجل، ومع ذلك حتى من الشباب المستقيمين تجد يفوت الصلاة، بل حتى بعض أئمة مساجد إمامة، أتعجب واحد إمام يخذ له مقطع يتكلم عن مسألة إيش حكم صلاة الجماعة ورجح أنها ليست بواجب، هو يتخلف عن الصلوات حتى صلاة فجر اللي ما عنده الشغل أصلا. فكيف يعني أنت الإمام المفروض يعني حتى لو كان عندك الراجع بأن صلاة الجماعة ليست واجبة ما تروح تقنع الناس بذلك وأنت الإمام؟ يعني تصور خذوا كلامك وأنت الإمام ولا ما أتى المصلون تصلي وحدك، وإلا به هو أصلا غير محافظ على الصلاة مشهور بذلك يعني صلى الله العافية، فلذلك هو يقرر هذه المسألة. معنا ظاهر الأحاديث الوجوب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرجل أعمى يسمع النداء أن يتكلم عن صلاة الجماعة، ويقول إن أثقل الصلاة عملها في صلاة الصبح والعشاء. فالصلاة شأنها عظيم، وكلما أتيت بسننها القبلية والبعدية كانت أكمل. وكما تعلمون أن التطوع يرمم الفرائض، حتى أن الرجل يوم القيامة وأن العبد يوم القيامة إذا قصرت في أعماله يقول الله الملائكة انظروا هل له من تطوع، لماذا؟ حتى يتمم عيش النقص اللي فيه الفرائض. حاول أن تحافظ على السنة الراتبة خاصة، هذه آكد السنة الراتبة، وهي 12 ركعة من ثابرة في رواية من ثابرة في رواية من صلى 12 ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم مما يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الغداء. شنو الغداء؟ صلاة عبد الله صلاة الصبح، وهذه ما كان يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، سنة الفجر. الحديث رواه البخاري. نكتفي بالقدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.